قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله سبحانه أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. أتناول آيات من سورة النساء بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات من قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. الآيات. قوله تعالى: وابتلوا اليتامى، المراد به واختبروا اليتامى. المراد به واختبروا اليتامى. اختبروا حسن تصرفهن من عدمه، اختبروهم حتى تعلموا هل هم يحسنون التصرف أم أنهم لا يحسنون التصرف. وهذه الآية أصل في تجويز الاختبارات إذا دعت إلى ذلك حاجة. الآية الكريمة أصل في تجويز الاختبارات إذا دعت إلى ذلك حاجة، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. ففيها أيضا امتحان للمهاجرات حتى يعلم أنه ما أخرجها من بيتها ولا من بلدها حب رجل أو بغض آخر أو متاع دنيا زائل فان. وكذلك من الأدلة على الاختبارات قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي، ثم قال: هي النخلة. وكذلك قوله لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي بن كعب، يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي بيده في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فتجوز الاختبارات ويجوز استكشاف المهارات إذا دعت إلى ذلك حاجة، وبالله التوفيق. فقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، هذا عند مقاربتهم البلوغ، يبتلوا أي يختبروا. على سبيل المثال: تعطيه 10 جنيهات تنظر كيف سيتصرف فيها، فإن ذهب وتصرف فيها تصرفا حسنا أتى مثلا بجنيه حلوى أو قلم بنصف جنيه أو مسطرة بنصف جنيه، أتى بأشياء نافعة، فاعلم أنه مؤهل لإعطائه المال بعد. أما إذا أخذ 10 جنيهات واشترى بها جميعها شيبسي مثلا أو شيء من الأشياء المضرة، فحينئذ يعلم أنه لا يزال سفيها. فالحاصل أننا وقبل إعطاء اليتامى أموالهم نجري لهم بعض الاختبارات، نجري لهم بعض الاختبارات، نختبرهم بإعطائهم جزءا من المال وننظر كيف سيتصرفون في هذا المال. إن تصرفوا تصرفا حسنا كانوا إذن مؤهلين للعطاء، إذا تصرفوا تصرفا مشينا لم يكونوا بأهل لأن يعطوا مالا كثيرا، فلم يزالوا في عداد السفهاء. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي إذا بلغوا الحلم، فالمراد بالنكاح هنا بلوغ الحلم، وهذا من المواطن التي خرج النكاح فيها عن معناه الأصلي. فالنكاح له معنيان مشهوران في كتاب الله، وأشهرهما عقد التزويج، والمعنى الثاني هو الوطئ. أما هذا المعنى الذي في هذه الآية فالمراد ببلوغ النكاح بلوغ الحلم. النكاح له ثلاثة إطلاقات في كتاب الله: الأول عقد التزويج، عقد التزويج، وكما قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أي أزوجك إحدى ابنتي هاتين، وهذا الأشهر والأغلب في كتاب الله. والمعنى الثاني هو الجماع، وذلك لقول الله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالمراد العقد والبناء على السواء. أما قوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح، في هذه الآية قيل بلغوا الحلم، بلغوا الحلم، وقيل بلغوا مبلغ من ينكح، والأصوب الأول حتى إذا بلغوا النكاح بلغوا الحلم. هذا هو حد انقضاء اليتم. فأولا اليتيم هو من مات أبوه، أما من ماتت أمه فليس بيتيم. ثم إن حد اليتم ينتهي كما سلف بأحد أمور ثلاثة. السلام عليكم. السلام عليكم.
شيخ مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحبك المصلحة.
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل.
عندي أربعة أسئلة يا شيخ مصطفى.
تفضل.
السؤال الأول: قول الله تبارك وتعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان. هذا السؤال الأول، كيف يعني تفسيرها؟ السؤال الثاني:
ها؟
الإمام علي رضي الله عنه: لو كان الفقر رجل لقتلته. السؤال الثالث: قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحم سيد الطعام. وما الفرق بين الحلال والمباح يا شيخ مصطفى؟
نعم نعم،
ما الفرق بين المباح والحلال؟ السؤال الآخر يا شيخ: ما سبب نزول قول الله تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى؟ وهل الشهود في عقد القران من جهة المرأة أم من جهة الرجل؟
لا عفوا، أي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ما مرادك؟
هل الشهود يكون من جهة المرأة أم من جهة الرجل في عقد القران يا شيخ؟
لا، أسأل السؤال الأول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
ما سبب نزول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى؟ ما سبب نزول يا شيخ؟ وهل يجوز للرجل أن يتسمى بالكريم الكريم في الألف واللام معرفة؟ لأن النبي قال ليوسف: أنت الكريم من كريم من كريم يا شيخ. أسمعنا الشيخ مصطفى؟
سمعتك الحمد لله.
اسمعنا شيخ مصطفى.
سمعتك الحمد لله، الحمد لله سمعتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخ يسأل عن تأويل قول الله جل ذكره يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وكيف يلتئم ذلك أيضا وفي معناه ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، كيف يلتئم ذلك مع الآيات التي فيها أنهم يسألون كما قال تعالى وإذا الموءودة سئلت وسؤال تبكيت لمن وأدها ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فهذا سؤال أيضا، فكيف يلتئم الجمع بين هذا وذاك؟ فالجواب أن مواطن القيامة تتعدد، أحيانا يسكت الجميع ولا يسأل أحد عن ذنبه فحاله دال على ذنبه، حاله دال على ذنبه، وأحيانا يسألون سؤال توبيخ وسؤال تأنيب للعصاة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاك الله عنا من الشيخ ونفع بك
وإياك. تفضل تفضل.
كان عملك على خير الدنيا والآخرة.
وإياك.
جزاكم خير عنا خير الجزاء.
وإياك.
سؤال الشيخ وإياك. الشيخ بالنسبة للمشروعات الإسكان والأراضي التابعة للدولة.
نعم نعم.
بالنسبة للمشروعات الإسكان الشواء السكنية أو الأراضي التابعة للدولة اللي توزع بالقرى.
مشروعات الإسكان. مشروعات الإسكان.
لا نعم.
مشروعات الإسكان
الأراضي اللي توزع طبعا الإسكان يا شيخ،
الأراضي التي
توزع الإسكان منها بعض الشروط، منها أن يكون راتب الشخص أقل من رقم معين. ما حكم من خالف من كتب الشرط بالمخالفة الحقيقة وحصل على قطعة أرض بالمخالفة الحقيقة حيث أنها لا تنطبق عليها هذه الشروط؟ ما حكم
كل الأرض اللي انت حصل عليها؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخوة كان يسأل عن قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فالجواب حاصل أن مواقف القيامة تتعدد، فيأتي مواقف الكل يسكت ولا يتكلم أحد إلا بإذن ربه، وأيضا أحوال أقوام تدل عليهم، أحوال أقوام تدل عليهم فلا يحتاج إلى سؤال، أحوالهم تدل عليهم ووجوههم تدل عليهم. وأحيانا في مواقف أخر من مواقف القيامة يسأل سؤال توبيخ أعني أهل الكفر كما قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. أما ما ورد عن علي رضي الله عنه لو كان الفقر رجلا لقتلته فلا أعلم له سندا ثابتا. أما ما ورد من أن اللحم سيد الطعام فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الفرق بين المباح والحلال فأحيانا يتفقان في المعنى وأحيانا يفترقان، فيكون المباح أعم، وأحيانا يكون الحلال ما إذا فعلته تثاب، إذا فعلته تثاب، والمباح وسط بين ذلك. قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى لم يصح لها سبب نزول، لم يصح لها سبب نزول بالسند. أما الشهود في عقد النكاح هل من قبل الرجل أو من قبل المرأة لا يلزم شيء من هذا على الإيجاب، إنما الحاصل أن يكون من أهل الإسلام ومن أهل العدالة ومن أهل الذكورة، رجال عدول، رجال عدول. أما إطلاق اسم الكريم على الرجل فلا بأس، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام الشيخ.
الحمد لله.
ممكن سؤالين؟
تفضل.
السؤال الأول ما هي فائدة اللحية؟ اللحية ما هي فائدة اللحية شرعا ويعني مثل ما تقولوا وطبيا ما هي فائدة اللحية؟ السؤال الأول. السؤال الثاني لماذا حرم الخمر؟ لماذا حرم الخمر وهل كان موجود قبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله عنه خير.
الحمد وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فكان الأخ يسأل عن قطع أرض تعطيها الدولة أو تعطيها وزارة الإسكان لبعض الشباب بشروط معينة، وأيضا شروط منفية، فالأخ كتم شرطا من الشروط ومن ثم أخذ قطعة الأرض بناء على شرط كتم، تملك قطعة الأرض، فماذا يصنع وقد قضي الأمر؟ أما وقد قضي الأمر وأصبح من العسير أن ترجع في قطعة الأرض فقد غششت بلا شك، فاستغفر الله واعمل عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، وتصدق بجزء من المال في أبواب الخير لعل الله أن يتوب عليك. أما ما فائدة اللحية طبيا وشرعا؟ أما شرعا فأول أمرها وأسوب ما فيها أننا نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم الأجر في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، فإذا امتثلنا أمر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنحن بذلك مأجورون وممتثلون أمر الله، وإن تطيعوه تهتدوا. فهذه أول فائدة أننا بها نمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا أننا نبتعد عن التشبه بالمشركين، فلأهل الإسلام سمتهم الخاص بهم، لهم سمتهم ودلهم الخاص بهم، والنبي قال عليه الصلاة والسلام خالفوا المشركين، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. أيضا إضافة إلى ذلك كما أسلفت لنا سمتنا الخاص بنا كمسلمين، ثالثا تشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم، ورب العزة قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم على ما حسنه بعض أهل العلم والله أعلم. أما فائدتها طبيا فاسأل أهل الطب عن ذلك. أما لماذا حرم الخمر؟ فإن ربنا بين ذلك في كتابه الكريم أجمل بيان وأتم بيان، إذ قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلكون الخمر تذهب بالعقل، والذي ذهب عقله يتصور منه فعل أي قبيح، يتصور منه أن يعبث بعزرته وأن يعبث بأهل بيته بأخته بأمه، يتصور منه كل شر، فحينئذ هو للحفاظ على العقول سليمة، ومن مقاصد الدين الحفاظ على العقول حرمت الخمر والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ألو.
تفضل.
كبرك الله يا عم الشيخ. دلوقتي أنا كنت كاتب كتابي نظام كلمة شرف،
كيف
يعني يعتبر عرفي؟
كيف يعني؟ لا لا، ماذا قلت وماذا قالوا؟
لا احنا متفقين على كل حاجة وما فيش أي مشاكل.
هل قال لك أبوها زوجتك ابنتي؟
نعم، قدام مأذون.
قدام مأذون. طب ما المشكلة إذن؟
المشكلة ده فكنت في ظروف هنا في البيت، كنت ماسك أنا وأخويا في مشكلة مع بعضينا، فرمت عليها يمين طلاق
قبل البناء.
نعم،
قبل الدخول بها.
قبل الدخول اليها،
قبل ان تدخل بها.
وبعد فبردت اليمين بعدها بيوم.
طيب،
وكلمت ابوها وخلاص اتفقنا على كده وما فيش اي حاجه حصلت، خلاص رجعنا.
كيف رجعتم؟
قبل الذهاب
لا، صبرا صبرا معي. كيف رجعتما؟ رجعتما بعقد جديد؟
لا، أنا سألت مأذون هنا في المنطقة اللي أنا عايش فيها، قال له رد يمينك كفر عنه.
لا، مأذون جاهل. إذا قال لك هذا، أنت الآن إذا قلت لزوجتك التي لم تدخل بها أنت طالق، بانت منك في الحال، وجاز لها أن تتزوج زوجا غيرك إلا أن يزوجك أبوها من جديد بمهر جديد وصداق جديد وولي وشهود. أما إذا رجعتها كذا فأنت عايش معها الآن في خطأ، ولتصحح الخطأ كلم والدها كي يزوجك، يقول لك زوجتك ابنتي في حضور شهود عدول ولها نصف الصداق الأول المتفق عليه، إما أن تعفو عنك وإما أن تعطيه إياه. والجديد العقد الجديد له صداق جديد تتفقان عليه. فهمت؟ طيب الحمد لله. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. أما ابتلاء اليتامى فسلف من أن معناه تعطي اليتامى أموالا وتنظر كيف سيتصرف الأيتام في هذه الأموال، هل سيعبثون بها أم أنهم رشدا ينفقون المال في حقه. وهذا أيضا يحزو بنا إلى أن نختبر الأبناء عموما إذا أردنا أن نعطيهم شيئا من المال كثيرا، أو نرسلهم في أسفار، أو نمكنهم من تجارات، نعطيهم مبلغا من المال ليس بالمضر لنا وليس بالقليل أيضا، وننظر ماذا يصنعون، هل هم رشدا، فمن ثم يعول عليهم بعد الله سبحانه ويعهد إليهم بأمور، أما أنهم لم يزالوا في حد السفاهة فيحجبون عن كثير المال. وبالله التوفيق. يقول تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إن أنستم، كلمة أنستم تطلق على معاني، من معانيها علمتم، إني آنست نارا، إني أبصرت نارا، فيطلق الإيناس على الإبصار والرؤية، ويطلق الإيناس على العلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
بارك الله في حضرتك يا شيخ.
وفيك بارك الله.
أنا سمعت يا شيخ، أنا متزوجة من 6 سنوات بس أنا أرفض والله من أجل المشاكل بس الأسرية.
نعم نعم.
يعني أنا عارفة إن هي معصية لله بس أنا خايفة بجد والله من مشاكل.
عفوا، ماذا تقولين؟
زوجي يريد التعدد.
زوجك يريد التعدد وأنت ترفضين؟
من أجل المشاكل بس اللي بتحصل في الأسرة.
طيب
هو يعني مشاكل ما بين الاسره،
يعني زوجك رايه متوقف على رايك؟
رفض الموضوع ده.
نعم،
انا رفض الموضوع ده، هل حرام عليا؟
هو انت رفضك وعدم رفضك لا تاثير له، انت رافضه او ليست برافضه، يفترض انه لا تاثير لرايك هذا، لان زمام الامر بعد الله بيد الزوج، وأي امرأة سترفض تلقائيا. لكن ما توابع الرفض؟ يعني أنت رفضة وأعلنت لزوجك أنك لا تريدين أن يعدد عليك، هذه رغبة كل النساء أو جل النساء يرفضن أن يتزوج عليهن الزوج، يرفضن أن يتزوج عليهن الزوج. لكن إذا تزوج ماذا ستصنعين؟ هنا السؤال. لكن
أنا شيخ، أنا لا أنجب.
أنت لا تنجبي؟
مش معي أولاد منذ 6 سنوات.
طب أنا أسألك سؤال، طب ماذا يفعل الزوج الذي يريد الإنجاب والنبي يقول تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم، والنبي قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها. أنصحك بالإبقاء على الأسرة بلا تدمير، وأنصحه بأن يتزوج لعل الله أن يرزقه أولادا وهم لك محارم، يعني أبناء زوجك محارم لك على التأبيد، لأن الله سبحانه قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فأبناء زوجك محارم لك على التأبيد، ولعل الله يبارك لك فيهم وأن يرزق بذرية صالحة. بارك الله فيك، فدعيه يتزوج يبتغي رزق الله سبحانه وتعالى. وأنت مثابة إن صبرت واحتسبت، أنت إن صبرت واحتسبت على هذا الابتلاء فأنت مثابة إن شاء الله تعالى، أنت مثابة. نعم أنها ابتلاء وأنها اختبار، ولقد قال عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتنة، إن السعيد لمن جنب الفتنة ولا من ابتلي فصبر فواها، إن السعيد لمن جنب الفتنة ولا من ابتلي فصبر فواها، أي هنيئا له من ابتلي فصبر. فأسأل الله أن يجعلك من الصابرات المؤمنات الراضيات بقدره وقضائه وشرعه، اللهم آمين. السلام عليكم. أرجع إلى قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. آنستم معناها علمتم، وتطلق أيضا على الإبصار، آنستم أبصرتم. وأصل المادة ما يحدث به الأنس للشخص في حال أن الشخص يأنس بوجود شخص بجواره، أحيانا يأنس بعلم يطمئنه. أنا أنست في اليتيم رشدا، اطمأننت إلى أن اليتيم سيتصرف تصرفا حسنا، آنست علمت، حصل لي الأنس والإطمئنان بتصرفه الجيد، آنست أبصرت، حصل لي الأنس برؤيتي برؤى موسى عليه السلام، قل إني آنست نارا، أي حصل لي الأنس برؤية النار التي رأيت. فهذه أصل كلمة الإيناس، الإيناس الإطمئنان، وهي مأخوذة من كلمة الناس. فالشخص إذا كان منفردا بعيدا قد يقلق، أما إذا آن أو أتاه ناس اطمأن شيئا ما، إذا أتاته حركة اطمأن بعض الشيء بوجود الحركة بجواره. فآنستم اطمأننتم بأن علمتم أن فيهم رشدا، آنستم اطمأننتم لكونكم أبصرتم ما تسعدون به. هذه أصل الكلمة والله أعلم. قال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، أي اطمأننتم بعلمكم عن حسن تصرفهم، فدفعوا إليهم أموالهم. هنا قيدان إعطاء اليتامى أموالهم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضلي.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله.
شيخ مصطفى، ينفع واحدة من النساء تبقى من العلماء؟ يعني أنا لو تقصيت وأبواب العلم وتابعت، يبقى أنا ممكن أو أي حد ممكن يطلع ويبقى ما شاء الله من في العلم تبقى من النساء من العلماء؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني: إزاي أوفق بين كل خدمة البيت وفي لحظة العبادة؟ دلوقتي أنا لو قعدت اليوم كله إن أنا أقضي حاجة بيتي ما لقيش وقت إن أنا أقعد عبادة قراءة قرآن أو تقصي أحاديث. ده السؤال اللي بعد كده. السؤال: هل أنتم كشيوخ، إحنا أصلا نقبضكم والله، يعني بنلاقي لكم ما شاء الله في مواعيدكم والملابس ما شاء الله وبتاع، ففي بيوتكم زي محل ما إحنا مش عارفين نلحق على حاجة؟ يعني إزاي تسهر فضيلتك مثلا الساعة كذا وممكن تقيم ليل لله وتصحى لصلاة الفجر؟ الله يخليك، ادينا بداية الطريق. وأخيرا أطلب من فضيلتك زي ما تدينا في الآخر نبذة والإعراض عن اللغو، ادينا حديث مثلا من الأسبوع لأسبوع نطبقه في حياتنا، لأن أنا محتاجة. هتقول لي مثلا حديث قدامك والنت، هقول لك لا، أنا لما بسمع من فضيلتك على وجه التحديد أو من أي واحد من أهل السنة والكتاب، والله يا شيخ، والله على ما أقول شهيد، كأن أنت الله رقيب أولا، كأن أنا بعمل واجب فرض علي. وبارك الله فيك وأعانك علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت تسأل: هل يمكن أن تكون المرأة عالمة من العالمات؟ أقول إن الله جل ذكره قال في كتابه الكريم: وما كان عطاء ربك محظورا. فعطاء ربنا ليس بمحظور وليس بقاصر على الرجال دون غيرهم، إنما هو عام سبحانه وتعالى يعطي عباده رجالا وإناثا. ولا أخفى عليك أن من الصحابيات بل ومن أمهات المؤمنين فضليات، فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مشهود لها بالعلم الغزير وبالفقه في الدين، بعلم في شتى جوانب العلم الشرعي رضي الله تعالى عنها. وكذا أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وسائر أزواج النبي أيضا كن ممتثلات أمر الله، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هنالك أيضا من الصحابيات زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، عالمة جليلة من العالمات، وكثيرات جدا في هذا الصدد كعمرة بنت عبد الرحمن، وكذلك عائشة بنت طلحة رضي الله عنها، وحفصة بنت سيرين وكريمة بنت سيرين، كلهن عالمات جليلات، ولكن ابذلي جهدا في التحصيل والعلم، تعلمي وأكثري من التعلم من كتاب الله وسنة رسول الله، وكلما ازددت علما وتحصيلا ازددت رسوخا بإذن الله. السلام عليكم. أخونا يسأل عن سؤال في الرسائل القصيرة، هل يصلح أن أخرج صدقة بنية قضاء حاجة يقضيها لي ربي سبحانه وتعالى؟ يعني أتصدق كي أشفى، أتصدق كي أرزق ونحو ذلك. فهذا جائز، لأن أصل المسألة أنك تفعل فعل بر وتدعو، تفعل فعل بر وتسأل الله، وهذا شأن الأنبياء. فلما ذكرهم الله جل ذكره في سورة الأنبياء قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فمع المسارعة في الخيرات دعاء الله. فإذا فعلت برا وسألت الله فشيء حسن، نصلي وندعو الله، نتصدق وندعو الله، وهكذا نحج وندعو الله، نعتمر وندعو الله، نصلح بين الناس وندعو الله، نقرأ القرآن وفي ثناياه ندعو الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
فضلت الشيخ، عندي سؤال.
تفضلي.
قمت بالعمل في محافظة غير التي أسكن فيها، وكان شرط أساسي لها أن أغير إقامتي، فقمت بتغييرها بشكل صوري، وبعد ذلك يعني شعرت بشيء يعني غير طيب أو مش من حقي أن أعمل ذلك، فيعني رجعت أن أعمل في محافظتي. فما حكم المال الذي يعني معي، يعني حوشت جزء من المال، فهذا يعني حلال أم حرام؟ أنا يعني عملت بشكل غير شرعي مثلا أو غير طيب أن أنا غيرت إقامتي.
تصدقي يعني
مش من حقي أن أنا
فاهم. تصدقي بجزء يسير من المال، لأن المال ليس كله حرام، والمال حلال كلية، لكن الإشكالية في الذنب الذي ارتكب في أنك أثبتت محلا للإقامة غير صحيح، فهذا يحتاج إلى حسنات تذهبه، فتصدقي بجزء ولو يسير من المال، أما المال فهو حلال لك، لكن تصدقي لمحو الذنب الذي كان، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ أنا من تونس.
نعم.
زوجي قال لي لو فعلت هذا الأمر مرة أخرى كل واحد منا يذهب في طريق. ويا شيخ أنا فعلت هذا الأمر وقال لي هذا الكلام منذ مدة، والآن زوجي يرجح أنه نواد هذا الكلام طلقا.
نعم.
نعم.
زوجك ماذا؟
الآن زوجي قال لي أنه يرجح بذلك الكلام أنه نواد طلقا.
الحمد لله.
آخر يا شيخ.
الحمد لله.
أن يصيب الإنسان وسوسة من ناحية الطلاق، بالله عليك يا شيخ أن تدعو لي أن يفرج الله كربي بالله عليك.
الله يفرجك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فزوج قال لزوجته إن فعلت كذا تكونين في طريق وأنا في طريق آخر، هذا مرده إلى الطلاق المعلق، ولكن يستلزم مع كونه طلاقا معلقا أيضا أن تتوافر النية على الطلاق. فإذا توفرت النية على الطلاق أيضا أصبح طلاقا معلقا، أصبح طلاقا معلقا. نرجع فيه إلى حكم الطلاق المعلق. هناك من أهل العلم من يوقع الطلاق المعلق وهناك من لا يوقعه. أختار الرأي القائل بأنه لا يقع، بأنه لا يقع، ويكفر فاعله كفارة يمين ولا تحسب تطليقا، يكفر كفارة يمين ولا تحسب تطليقا. ولا أرى دليلا ثابتا من الكتاب والسنة على وقوع الطلاق المعلق، والأصل بقاء الزوجين على زوجيتهما، إذ لا دليل يفرق صريح بالطلاق المعلق، والله أعلم. فعليه أن يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه. السلام عليكم. قال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهنا قيدان ذكر الله عز وجل بهما حتى يعطى اليتامى أموالهم. القيد الأول بلوغ اليتامى النكاح. القيد الثاني إيناس الرشد من اليتامى. فإذا كان اليتيم طيب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ.
وياكم.
عندي ثلاثة أسئلة جزاك الله عنا خير.
تفضل وياكم.
السؤال الأول: حكم التصفيق بالنسبة، يعني بنحضر مثلا في المدارس في طابور الصباح يصفقون لبعض الطلاب إذا سووا كذا، وفي مؤتمرات العامة برضو يصفقون لبعض اللي بيلقوا كلمة. وأيضا برضو سؤال مهم في التصفيق، تصفيق داخل حجرة الفصل الدراسي لولد أجاب إجابة صحيحة يصفقون له، هل هذا يعني أريد التفصيل جزاك الله خير في هذا الموضوع. هذه النقطة الثانية: حكم الوقوف للقادم، الوقوف للقادم سواء كان ضيف ولا أقف أستقبله وأسلم عليه، الوقوف للقادم. السؤال الذي بعده: كفرة اليمين إذا معي أطعام أسرة فيها سبعة أفراد، أسرة فيها سبعة أفراد، ما الذي أصنعه؟ أعطيهم ولا أعطي هذه الأسرة وأشوف ثلاثة في أسرة ثانية ولا إيش؟ وجزاكم الله عن الجزاء، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما التصفيق الذي يحدث للمتفوقين فهذه أمور واردة علينا من دول الكفر، لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة وذاك التوصيف، فما ورد أبدا أن النبي قال صفقوا لأبي هريرة لكوني حفظ حديثا، ولا قال صفقوا لأبي بكر، ولا صفقوا لخالد بن الوليد، كل هذا ما ورد أبدا. إنما التصفيق للنساء في محله كالأفراح ونحو ذلك، وكالتصفيق في الصلاة أيضا للنساء. هذا. وعن القيام للقادم، القيام للقادم أولا عليك أن تعلم أنه ليس هناك نهي صريح عن القيام للقادم. ثانيا، هناك فارق بين القيام الدائم والقيام العارض. فالقيام الدائم كلما دخل عليك شخص بنفسه قمت له وأنزلته منزلة وتعظيما مستمرا بهذه الطريقة من القيام، فلم يرد إلا في حالة الأب مع ابنته كما سيأتي. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد بسند حسن كان أحب الناس إلى أصحابه، وكان إذا دخل عليهم لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. هذا في معرض التضييق في القيام. وكذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذا ليس في حق القائم، إنما في حق الشخص الداخل، إن كان يحب أن يقوم له الناس كبرا وتعاليا فليتبوأ مقعده من النار. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله يا شيخ. أحبك في الله وجزاك الله ألف خير.
أحبك الله وإياكم.
شيخ، بالنسبة لي سؤال حول الصلاة، ولا موضوع حول الصلاة والحج، هل كانت مفروضة على
نعم
على سائر الأنبياء؟
نعم يا أخي.
أنا الشيخ قرأت في قصة سيدنا آدم أنه حج بيت له، هل كان من الأنبياء حج بيت له؟
ما سمعت سؤالك.
بالنسبة للسؤال الأول
ما سمعته، أعد السؤال الأول. أعد السؤال.
هل كان من الأنبياء أدوا فريضة الحج؟
نعم نعم.
هل سائر الأنبياء،
هل حج الأنبياء
فريضة الحج؟
الصوت غير واضح.
فريضة الحج هل كانت مكتوبة من قبل على الأنبياء؟
فريضة الحج هل كانت مفروضة على الأنبياء
من قبل؟ نعم. هل أدوا، هل كان الأنبياء أدوا فريضة الحج؟ هذا السؤال الأول.
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني هل كانت الصلاة،
نعم
السؤال الثاني حول الصلاة، هل كانت مفروضة على الأنبياء
الصلاة
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
الصلوات
الصلاة هل كانت مفروضة على الأنبياء من قبل؟
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أتمم الإجابة على مسألة القيام للقادم. فالقيام القادم ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذا في حق القائم، في حق الداخل، ليس في حق القائم. وثانيا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحب الناس إلى أصحابه، وكان إذا دخل عليهم لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك، فهذا ثان. وسمى دليل رابع ثالث ورابع وخامس بعد سماع الاتصال، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا التي تحدثت منذ حين من دون. نعم. يا شيخ أفهم من كلامك أنه لا يقع الطلاق حتى وإن وزوجي طلاقا، بهذا الكلام لا يقع الطلاق؟
هذا اختياري من أقوال العلماء أنه لا يقع طلاق. نعم. ويكفر كفارة يمين.
نعم يا شيخ. نعم. وهل يمكن أن يصيب الشخص وسوسة في موضوع الطلاق؟
يا أختي السؤال أجيب عليه، ولا معنى للوسوسة، الوسوسة عند أهلها ليس عندنا. الله يبارك فيك، نعوذ بالله من الوساوس. أقول وبالله تعالى التوفيق، استطرادا في مسألة القيام للقادم، إذا كان القادم إنما قدم من سفر فلا بأس بالقيام له، وإذا كان القيام للقادم العلة من العلل جازت أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بني قريظة ورضي اليهود بتحكيم سعد بن معاذ، فأقبل سعد بن معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا لسيدكم. أما رواية قوموا إلى سيدكم فأنزلوه فرواية ضعيفة. أيضا في باب القيام للقادم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى فاطمة عليه السلام قامت إليه فقبلته وأجلسته، وإذا ذهبت فاطمة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها. فالقيام للقادم له فقه بلا شك، فهناك أدلة مجوزة وأدلة مانعة. وردت آثار نفادها أن جعفر لما قدم من الحبشة قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك في الباب جملة أدلة يمكن أن يرد الأمر فيها إلى أنها لا تكن عادة مضطردة، وأما إذا صحبت بكبر في الداخل وأحب أن يقوم الناس له فهذا مذموم وممنوع، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة يا شيخ جزاك الله خير.
وياك.
السؤال الأول يا شيخ، آيتين الأخرين من سورة الكهف كثير من أعرفهن يؤكدون لي أن كل من قرأها حتى لو حد يقول الساعة 3:10 هي الساعة 3:10.
نعم نعم. نعم عفوا.
مع إني كل شوي حد يأكدها، فأنا عايزة
مثلا عفوا عفوا. عفوا يا أختي.
أيوة.
ركزي في الكلام بس أسمع ماذا قلتي.
نعم.
ماذا قلتي؟
الآيتان الآخرتان من سورة الكهف بنية الاستيقاظ وقت معين قبل الفجر، صلاة الفجر على وجه التحديد.
طيب انتهيتي؟
معايا شيخ؟
معك الحمد لله فهمت.
السؤال الثاني، سألت حضرتك قبل كده عن مقالة بين ابن سيدنا عمر بن الخطاب وولده، لكن فضلتك أجبت بحاجة تانية. أنا أقصد عندما قال لا أقول لك يقول رسول الله وتقول لي والله لنمنعهن، فما مدى صحة هذا الحديث؟ وأخيرا لم تجبني كيف أوفق بين بيتي وبين العبادة، فأرجو الدعاء لي بالبركة في الوقت حتى أستطيع أن أوفق بين طاعتي وخدمتي لأولادي وبين طاعتي رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفقنا وإياك يا رب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فعن سؤال الأخ عن كفارة اليمين، وهناك بيت فيه 7 أفراد، ونحن نعلم أن كفارة اليمين قدرها إطعام 10 مساكين. أقول أرسل طعاما يكفي الأفراد 7، و3 أفراد آخرين ابحث عنهم وأرسل لهم طعاما يكفيهم، كل مسكين وجبة وجبة. أما عن فريضة الحج، هل كانت مفروضة قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كانت مفروضة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ومسجد الخيف يذكر أنه نزل به 70 نبيا، 70 نبيا من الأنبياء. وأيضا قال تعالى للخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فهي من زمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، بل وإن قال قائل من قبل إبراهيم لم يكن عندي دليل بالمنع، لكن في كتاب الله في شأن إبراهيم وإسماعيل: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. أما الصلوات فنعم أيضا كانت مفروضة على من كانوا قبلنا. قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال تعالى في شأن إسماعيل عليه السلام: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ.
تفضل.
تفضل. يا شيخ أنا شغال في وظيفة حساسة، وأنا عندي زوجتي ملتزمة، والله الوظيفة بتاعتي سامحة بكل حاجة عدم نقاب. إيه رأي فضيلتك في الموضوع دوت؟
ينظر إلى الوظيفة الحساسة، هل هي وظيفة تنفع المسلمين ويمكنك أن تنفع المسلمين نفعا عظيما، بحيث أنك سنوازن بين المصالح ونقول إن هذه بتلك، أم أنها وظيفة حساسة في جمع مال؟ فأنصح بثبات زوجتك على أمر ربها سبحانه والحفاظ على دينها. فنحن عندنا الدين أولى من الدنيا، ديننا أولى من دنيانا، هذا الذي عندنا، ديننا أولى من دنيانا. بارك الله فيك. إلا إذا كانت هناك مصلحة عظيمة تقوم بها وتخفف على المسلمين بها، فينظر سؤالك في الهاتف وعلى وجه آخر لعلك تحرج من السؤال الآن. أما من تقول إن الآيتين الأخيرتين من سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه، الآيتين الأخيرتين من سورة الكهف من قرأهما استيقظ في الوقت الذي يريد، فلا أصل لهذا الكلام، لا أصل للقول القائل بأن من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة الكهف وأراد الاستيقاظ في أي وقت استيقظ في ذلك الوقت، لا أصل لذلك. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف حالك فضلت الشيخ؟
الحمد لله.
مني أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
لو سمحت لدي سؤال.
تفضل.
بالنسبة لو الأذان أذن يعني إحنا ولسه ما حطناش العشاء، يعني خلاص هنحط العشاء، يجوز إن إحنا نتعشى ولا نروح نصلي؟
الطعام وضع أم لم يوضع؟
لا لم يوضع، يعني لسه هيوضع.
لسه هيوضع. وأنت جعان جوع شديد ولا ممكن تصبر؟
لا هو جوع شديد يعني.
أنت جاء جوع شديد.
أيوة.
النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. إذا كان الطعام حاضرا حاضرا كل، إذا لم يكن حاضرا وستنشغل طول الصلاة بالأكل فانتظر حتى تأكل. أما إذا لم يوضع وكان بإمكانك الصبر وأنت رجل ممكن تصبر، فصلي وارجع. تفضل. أبشر. يقول أخ في رسالة قصيرة إن السائل يسأل يقول: لا يستطيع الصيام في رمضان، هل يمكنه في أول رمضان أن يطعم 30 مسكينا لكونه عاجز تماما عن الصيام؟ نعم يجوز ذلك. وأيضا قال فريق من العلماء: حتى إذا لم يطعم فليس هناك نص ملزم له بالإطعام إلا ما ورد من استدلال ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والجمهور يخالفون ابن عباس في تأويله لها كما سيأتي في محله إن شاء الله. أما عن الأخت السائلة من أن ابن عمر سمع ابنا له يقال له بلال، وابن عمر يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وقال ابنه إذن يتخذنه دغلا والله لنمنعهن. فأقبل عليه أبوه ابن عمر، أقبل على ابنه بلال فسبه سبا شديدا وقال لك وقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن والله. فزجره ابن عمر زجرا شديدا وسب ولده سبا شديدا بسبب اعتراضه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره به عبد الله بن عمر. الحديث ثابت وهو في صحيح مسلم، الحديث ثابت وهو في صحيح مسلم. هذا وبالله تعالى التوفيق. الأخت قد ناشدت أن نذكر بحديث للنبي عليه الصلاة والسلام في نهاية المجلس، فأذكر بثلاثة أحاديث هي أصول في الورع، إن تعلمها الشخص استغنى عن كثير من المسائل وسلمت له أمور كثيرة في دنيا وفي دينه على السواء. الأحاديث الثلاثة كلها عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلها صحاح. الأول حديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحديث الثاني وهذا مطلعه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشبهات وفي رواية مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذا الحديث الأول اتقاء الشبهات استفيد من هذا الحديث. والحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وروي بالوجه الآخر الفتح دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وكلاهما صحيح. فالشيء الذي أنت قلق منه اتركه واذهب إلى الشيء الذي أنت إليه مطمئن. الحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. الأحاديث مرة أخرى من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. الأحاديث مرة ثالثة البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، الإثم والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. الثاني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الثالث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثلاثة أحاديث في أصول الورع. هذا ويشير إخواني إلى أن الوقت قد آذن بالرحيل والانقضاء، فأقول مستعينا بالله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجهنا وإياكم إلى كتابه الكريم الذي أنزله بصائر للناس، الذي أنزله نورا للناس. فكتاب الله كله مبارك وكله نور وبصائر، فلنقبل على كتاب ربنا نستفيد منه ونهتدي بهديه ونستنير بنوره. قال جل ذكره قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. هذا أوصي نفسي وإخواني بسنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا بنضارة الوجه لمن تعلمها وعلمها، فقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. وأيضا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى والإعراض عن اللغو، فالمؤمنون شأنهم الإعراض عن اللغو الذين هم عن اللغو معرضون، وكما قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومن صور اللغو في أزماننا هذه مباريات كرة القدم التي شغلت أذهان الناس وصدتهم كثيرا عن ذكر الله وعن الصلاة. فجدير بنا أن نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى ونبتعد عن اللغو، ولا يخفى أننا بذكر الله تطمئن قلوبنا وتقوى أبداننا وترطب ألسنتنا، وبذكر الله يذكرنا ربنا، وبذكر الله تتنزل علينا الملائكة وتخنس عنا الشياطين، ويكتب لنا الأجر العظيم مع المغفرة العميمة. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فرد علينا مصليا مسلما. والله قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي الكريم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. ثم أوصي نفسي وأوصي إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات بالإكثار من الاستغفار حتى تدفع عنا البلايا والنقم، حتى يصرف عنا عدونا، حتى يحفظ لنا أمننا وتدوم علينا نعم ربنا. علينا أن نقبل على طاعة الله، وعلينا أن نستغفره من ذنوبنا، فإن الاستغفار سبب لاستجلاب الخيرات، سبب لحلول النعم، وإن الاستغفار سبب لدفع البلايا والنقم. قال جل ذكره: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.